قال الشارح رحمه الله تعالى وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقبل التعليق على كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ننبه بتنبيه، وهو أن حديث أبي هريرة الذي مر معنا في الدرس الماضي، وهو قوله ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه في الصحيحين والصواب أن هذا الحديث في صحيح البخاري فقط، رواه البخاري بهذا اللفظ، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، ورواه مسلم لكن من حديث جابر، ابن عبد الله رضي الله عنهما، أي ليس متفقا عليه، ليس في الصحيحين من حديث أبي هريرة. هذا أمر. وأمر آخر قوله علمه من علمه وجهله من جهله، ليس في الصحيحين، هذه اللفظة ليست في الصحيحين، وإنما رواها الإمام أحمد والحميدي وابن حبان والحاكم وغيرهم رحمهم الله تعالى بإسناد صحيح، فالحديث بتمامه عند أحمد وغيره، وأما البخاري فرواه بلفظ ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. إلى هنا واضح يا إخوان أم لا؟ فعندنا ها هنا أنه في نسخة زيادة علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا كان هذا في نسخة فالنسخ الأخرى هي الأضبط تكون، التي لم تذكر هذه الزيادة. واضح يا إخوان أم لا؟ مع التنبيه السابق أن الحديث في البخاري من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث جابر، وليس في الصحيحين من حديث أبي هريرة. طيب هذا أمر، وننتقل إلى التعليق على كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. ذكر الشارح رحمه الله تعالى ها هنا كلام ابن القيم رحمه الله في كلامه وتعليقه على أحاديث الكي، فقال وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات. إثبات الأسباب والمسببات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، وفي الحديث الآخر تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، فكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الأحاديث فيها إثبات الأسباب والمسببات. فالأسباب الأدوية، أسباب لماذا؟ للشفاء. الأدوية أسباب للشفاء، وهذه الأسباب قد أقرها الشرع، وأثبتها الشرع، فكما قال رحمه الله تعالى تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، أي الناتجة عن تلك الأسباب، فمن أسباب الشفاء تعاطي الدواء، ولا منافاة، بين ذلك وبين التوكل، الله عز وجل هو الذي أمر بالتوكل، وهو الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن قال له تداووا، أمره أن يقول لأصحابه تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له شفاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على الرقية والحث على التداوي والحث على العمل بالأسباب. فإذا التوكل لا ينافي الأسباب، التوكل لا ينافي الأسباب، بل العمل بالأسباب داخل في حقيقة التوكل، داخل في حقيقة التوكل، كما سيأتي بيان ذلك بإذن الله عز وجل. وقوله رحمه الله تعالى: وإبطال قول من أنكرها، أي من أنكرها من نفاة الأسباب، من أنكرها من نفاة الأسباب، الذين يقولون إن الأسباب ليست لها أثر في شيء، ليست لها أثر في شيء، فسواء باشر الإنسان الأسباب أم لم يباشر الأسباب، الأسباب تحصيل حاصل. وهذا مذهب نفاة الأسباب من الجبرية ونحوهم، من الجبرية ونحوهم، الذين يقولون إن العبد كالشجرة في مهب الريح فلا يباشرون شيئا، وهذا كما سيأتي معنا أنه خلل في العقل كما أنه خلل في الشرع. وقوله أيضا: والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل. وفي هذا أيضا رد على طوائف من الصوفية ونحوهم الذين يعتقدون جهلا أن القيام بالأسباب والعمل بالأسباب أنه ينافي التوكل، ينافي التوكل، فتركوا العمل بالأسباب، وبتركهم ذلك للعمل بالأسباب طعنوا في الشرع، شعروا أم لم يشعروا، شعروا أم لم يشعروا. وكما سيأتي من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ما يبين هذا. تفضل.
قال رحمه الله: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها.
طيب، وهذا أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل. قال: كحال الإنسان إذا جاع، الإنسان إذا جاع ماذا يصنع؟ يباشر عمل ماذا؟ الأسباب لأجل الأكل، لأجل أن يحصل طعاما. إذا عطش مباشرة بفطرته باشر الأسباب المعينة على ماذا؟ على الري وإذهاب ذلك العطش. وهذه أمور فطرية، وهذه أمور فطرية، وكما قيل فطرية عقلية شرعية، فهي حسية بالحس وبالفطرة، وكذلك العقل الصحيح والشرع كذلك الصريح دل عليها. تفضل.
قال: والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا.
طيب، قوله قدرا وشرعا في إشارة إلى أن الأسباب المشروعة على قسمين، أن الأسباب المشروعة على قسمين: أسباب شرعية وأسباب قدرية، وأسباب قدرية. أسباب شرعية التي جاء في الشرع ما يدل على أنها أسبابا، ما جاء في الشرع على أنها أسباب، مثل الرقى والتعوذات وما شابه ذلك، قد ثبت بالشرع أنها أسبابا، أنها أسباب لأمور ولدفع ماذا؟ دفع أمور بإذن الله عز وجل. والأسباب القدرية هي التي ثبتت القدر أي ثبتت تجربة، ثبت بالتجربة أنها نافعة بإذن الله عز وجل، وهذا كحال كثير من العقاقير ونحوها التي تستخدم لأجل دفع ما حصل أو رفعه، دفع ما حصل أو لأجل رفعه، كما أن الدرع الذي يلبسه المقاتل سبب لماذا؟ لوقايته من ماذا؟ من الضربات، هذا من الأسباب، هذه من الأسباب القدرية. وكذلك ما يقوم الإنسان به من اللباس مثلا لأجل الاستدفاء من البرد، هذه كذلك، وهكذا قل في بقية الأشياء التي جعلت سببا قدرا أو جعلت سببا شرعا. فقوله رحمه الله تعالى التي نسبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا يدل على ما تقدم من أن الأسباب على قسمين، شرعية وأسباب قدرية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المقام، أي في مقام الأسباب ومتى تكون الأسباب نافعة، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الأسباب لا بد أن تتوفر فيها ثلاثة أمور. الأسباب حتى تكون أسبابا شرعية وأسبابا مأذونا، حتى تكون أسباب شرعية ومأذون فيها لا بد أن يتوفر فيها ثلاثة أمور. الأول هو ما تقدم من أنها لا بد أن تكون أسبابا شرعية أو قدرية، شرعية أو قدرية. ثانيا أن يعلم الإنسان أن هذه الأسباب، أن يعلم الإنسان أن هذه الأسباب لا تأثير لها بذاتها، لا تأثير لها بذاتها، وإنما هي أسباب جعلها الله عز وجل أسبابا، والله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، والله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، فهي ليست مؤثرة بذاتها، ليست مؤثرة بذاتها. الأمر الثالث أن هذه الأسباب ربما تتخلف، أن هذه الأسباب وإن ثبتت أنها أسباب شرعا أو قدرا ربما تتخلف إن شاء الله عز وجل تخلفها، إن شاء الله عز وجل تخلفها، إما بأن يسلب الله عز وجل عنها السببية أو أن يجعل لها معارضا يمنعها من التأثير أو ما شابه ذلك، والله على كل شيء قدير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالنار بطبعها محرقة، فالنار بطبعها محرقة، ومع هذا سلبها الله عز وجل ماذا؟ حرارتها حينما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، والله على كل شيء قدير. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذه أسباب ثلاثة، هذه أسباب ثلاثة في مقام الأسباب التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، أي تكون أسباب معتبرة وتكون أسباب مشروعة إذا توفر في العمل بالعمل بتلك الأسباب، هذه الشروط الثلاثة، إذا توفر بالعمل ومباشرة تلك الأسباب هذه الشروط الثلاثة. تفضل.
قال وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، أي تعطيل الأسباب يقدح في التوكل. لماذا يقدح في التوكل؟ يقدح في التوكل لأن من التوكل العمل بالأسباب، لأن من التوكل العمل بالأسباب، وأيضا التوكل نفسه سبب من الأسباب، التوكل كذلك نفسه سبب من الأسباب، كما مر معنا في الدرس الماضي في قول الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل نفسه سبب من الأسباب العظيمة المعنوية، سبب من الأسباب العظيمة المعنوية وهي عبادة عظيمة. وأيضا كما ذكرنا داخل في حقيقة التوكل مباشرة الأسباب، كما مر معنا في الدرس الماضي أيضا تعريف التوكل وحقيقة التوكل ما هو، وأنه لا بد من مباشرة الأسباب في ماذا؟ في التوكل. وقوله رحمه الله تعالى: كما يقدح في الأمر والحكمة، في الأمر أي في الأمر الشرعي، في الأمر الشرعي، وأيضا في الحكمة أي في الحكمة التي جعلها الله عز وجل في شرعه وقدره، التي جعلها الله عز وجل في شرعه وقدره. فالله عز وجل ما عمل الأعمال هكذا عبثا، وإنما خلق ما خلق وأمر بما أمر لحكم عظيمة، لحكم عظيمة جليلة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فمن ترك مزاولة الأسباب ترك الحكمة، أو قدح في الحكمة، وكذلك قدح في الأمر الذي أمر الله عز وجل به. فمثلا الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من قال: سأذهب أقاتل الكفار والمشركين ولن أعد العدة ولن أفعل شيئا من أمور الحرب، سأخرج مجردا متوكلا على الله عز وجل وسينصرني الله عز وجل، هذا يكون فاعلا. لماذا؟ كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: هذا يقدح في نفس التوكل. واضح يا جماعة أم لا؟ هل هذا الإنسان متوكل أم أنه رامي بنفسه إلى التهلكة؟ ليس متوكل أبدا. واضح يا جماعة. ثانيا أنه كذلك يقدح في الأمر والحكمة. الله عز وجل يقول: وأعدوا، هذا يقول: لن أعد. واضح يا جماعة أم لا؟ الله عز وجل من حكمته سبحانه وتعالى ابتلى بعض الناس ببعض، وهذا يقول: سينصرنا الله عز وجل وإن لم يحصل منا شيء، وإن لم يحصل منا شيء. فيحصل قدح من حيث شعروا أم لم يشعروا، فيحصل قدح في الأمر والحكمة شعروا أم لم يشعروا. طيب، وقوله: ويضعف من حيث يظن، من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة. وكذلك قال: ويضعفه. يضعف ماذا؟ يضعف الأمر، ويضعف كذلك ماذا؟ الحكمة التي لأجلها أمر الله عز وجل بما أمر من الأوامر. والله عز وجل حكيم خبير عليم سبحانه وتعالى، فلا يعمل شيئا إلا لحكمة عظيمة جليلة. قال: من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، أن تركها أقوى في التوكل. تفضل.
قال: ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا.
طيب، هنا في هذا المقام كلام جليل عظيم محرر محقق للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وفيه تلخيص لهذه المسألة العظيمة بفقرات أو عبارات يسيرة نقرأها للفائدة. أي أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لخص هذا المقام بأجزل العبارات وأسهل العبارات وكذلك أتقن العبارات من العبارات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المقام. فقال رحمه الله تعالى كما في مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 99 و400 فما بعد، قال بعض أهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. وهذا تلخيص للكلام متقدم، تلخيص للكلام متقدم، لكن تلخيص مع بيان وشرح. قال رحمه الله تعالى: قال ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع. قال والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع. واضح يا جماعة؟ التوكل يقول علام القيم رحمه الله تعالى معنى يلتئم من معنى التوحيد. التوحيد الذي هو ماذا؟ عبادة الله عز وجل وحده، وكذلك ماذا؟ العقل. كذلك ماذا؟ العقل. والعقل ماذا؟ معلوف، معروف، معلوم. وكذلك ماذا؟ الشرع. فالتوكل جمع هذه الأمور الثلاثة: التوحيد الذي هو ماذا؟ تأله القلب وتعلق القلب ولجوء القلب إلى الله عز وجل، وكذلك العقل، وذلك بمزاولة ماذا؟ بمزاولة الأسباب. وكذلك ماذا؟ الشرع، لأن الشرع أمر بالتوكل وأمر كذلك بمزاولة ماذا؟ الأسباب. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قال ابن القيم شارح لهذه العبارة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى شارح لهذه العبارة، قال فالالتفات إلى الأسباب ضربان، الالتفات إلى الأسباب ضربان، أحدهما شرك والآخر عبودية وتوحيد. واضح يا جماعة؟ الالتفات إلى الأسباب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ضربان، أحدهما شرك والآخر ماذا؟ توحيد وعبودية. قال فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليها ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، فهو معرض عن المسبب لها، ويجعل نظره والتفاته مقصورا عليها. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لذا العبارة الذي يرددها كثير من الناس: الالتفات إلى السبب ماذا؟ شرك. واضح يا جماعة؟ المراد بالالتفات إلى السبب إيش؟ أن يجعله مؤثرا بذاته، أن يجعل ذلك السبب مؤثرا بذاته، نافعا بذاته، ضارا بذاته، هذا شرك. واضح يا إخوان أم لا؟ طيب، قوله رحمه الله تعالى: وأما إن التفت إليها، وهذا الضرب الثاني، وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها، التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها، فهذا التفات العبودية، فهذا التفات العبودية فيها وإنزالها منازلها، فهذا التفات العبودية فيها وإنزالها منازلها. طيب، فهذا التفات عبودية وتوحيد، فهذا التفات عبودية وتوحيد. إذ لم يشغله على الالتفات إلى المسبب، إذ لم يشغله على الالتفات إلى ماذا؟ إلى المسبب. من هو المسبب؟ هو الله عز وجل، واضح يا جماعة. فهو يعمل بالأسباب وهو ناظر إلى من؟ إلى الله عز وجل، وهو ناظر إلى الله عز وجل. هو يرقي نفسه أو يرقي غيره وهو ينظر إلى من؟ إلى الله عز وجل. هو يلبس لامة الحرب ويلبس الدرع ويقاتل أعداء الله عز وجل وقلبه مرتفت إلى الله عز وجل، يعلم أن النصر ممن؟ من الله، وأن الحفظ ممن؟ من الله عز وجل. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ فهذا مقام ماذا؟ مقام إيش؟ مقام عبودية. مقام عبودية لماذا؟ لأنه امتثل الأمر. عبودية لماذا يا جماعة؟ امتثل الأمر فباشر السبب، امتثل الأمر فباشر السبب، وقلبه ناظر إلى من؟ إلى المسبب وحده الذي هو من؟ إلى الله عز وجل. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا كلام عظيم، وهذا كلام عظيم لمن تأمله وتدبره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: فهذا التفات عبودية وتوحيد، إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب. قال: وأما محوها، الآن انتقل إلى ماذا؟ الأمر الثالث وهو محو الأسباب. قال: وأما محوها أن تكون أسبابا، وأما محوها أن تكون أسبابا، قال: فقدح في العقل والحس والفطرة. واضح يا جماعة أم لا؟ محو الأسباب أن تكون أسبابا، فهذا محو ماذا؟ كما قال، قدح في العقل والحس والفطرة. رجل يخرج إلى الأعداء بدون سلاح ولا شيء، يقول: سأقاتلهم سينصرني الله. يا فلان بما ستقاتلهم؟ قال: أنا سأتوكل على الله عز وجل. هذا عاقل يا جماعة؟ هذا يفعله عاقل؟ هذا ما يفعله عاقل، هذا لا يفعله عاقل. فكما ذكر رحمه الله قال: هذا قدح في العقل وأيضا في الحس، وكذلك في ماذا؟ في الفطرة. الفطرة السليمة تأبى هذا، والحس كذلك المشاهد يأبى هذا، والعقل السليم كذلك يأبى هذا. وهذا كذلك فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى ما تقدم من أن التوكل مداره على ماذا؟ يتلائم، معنى يتلائم، من ثلاثة أمور: الشرع والعقل والتوحيد. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: قال: فإن أعرض عنها بالكلية، أعرض عن الأسباب بالكلية. الأول محى الأسباب، الثاني أعرض عن الأسباب الكلية. قال: كان ذلك قدحا في الشرع، كان ذلك قدحا في الشرع وإبطالا له، وإبطالا له. وحقيقة التوكل قال: وإبطال له. لماذا إبطال له؟ لأن الله عز وجل رتب المسببات على ماذا؟ على أسبابها. الله عز وجل رتب المسببات على أسبابها، فقد جعل ربنا عز وجل لكل شيء ماذا؟ سببا. جعل الله عز وجل لكل شيء سببا. الإنسان إذا أراد الصلاة عليه أن ماذا؟ يتوضأ. وإذا أراد الوضوء عليه أن يذهب ينظر في ماذا؟ الماء. فهذا كله طلب لماذا؟ لأسباب. واضح يا جماعة أم لا؟ أسباب. فترك هذه الأسباب قدح في الشرع، كذلك في بقية الأبواب، كذلك في بقية الأبواب من أبواب الشرع. فالله عز وجل رتب المسببات على ماذا؟ جعل لكل شيء سببا، وجعل ارتباطا وثيقا بين ماذا؟ بين الأسباب وبين مسبباتها. والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وحقيقة التوكل، حقيقة التوكل القيام بالأسباب. انظروا يا جماعة، قال: وحقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب. هذا هو التوكل. التوكل ما هو يا جماعة؟ قال: التوكل، حقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب. قال: واعتقاد أنها بيده، فإن شاء منعها، فإن شاء منعها، فإن شاء منع اقتضاءها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. واضح يا جماعة أم لا؟ فابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن قرر هذا أشار إلى المعنى الذي ذكرناه آنفا، وهو أن هذه الأسباب وإن كانت مشروعة وزاولها الإنسان، فإنه ينبغي له أن يعلم أن هذه الأسباب لا يلزم معها تحقق المسبب. واضح يا جماعة أم لا؟ لا يلزم أن قام الإنسان بالسبب أن يحصل ماذا؟ أن يحصل مقصود. مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء دواء لكل ماذا؟ شفاء لكل داء. هل يلزم أن كل من شرب الحبة السوداء أو تعاطاها يشفى؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، لأنه قد يتخلف السببية، تتخلف سببية عنها لأمر أو لآخر. واضح يا جماعة أم لا؟ كما ذكرنا أيضا وأشرنا في طبع النار أن الأصل أن النار ماذا؟ طبيعتها بأنها محرقة، ولكن الله عز وجل سلبها هذه الحقيقة حينما ألقي إبراهيم عليه السلام فيها. واضح يا جماعة أم لا؟ وهكذا، وهذا يدلنا على أن الأمر أولا وآخرا إلى من؟ إلى الله عز وجل. إلى أن الأمر أولا وآخرا إلى الله عز وجل. فكما أن الإنسان مأمور بمباشرة الأسباب، كذلك هو مأمور بأن يعلق قلبه بخالق هذه بماذا؟ أن يعلق قلبه بالمسبب وحده سبحانه وتعالى، أي بالله عز وجل، أن يعلق قلبه بالله عز وجل، ويعلم أن هذه الأشياء وهذه الأسباب ربما تتخلف لأمر أو لآخر. تفضل.
قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعي الثاني.
عند الشافعية ولا الشافعي؟
والمشهور عند الشافعية الثاني. حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر، قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
طيب، والخلاصة فيه تقدم الكلام عليها، وهو أن التداوي يكون بحسبه. الأصل فيه، الأصل في التداوي أنه ماذا؟ أنه مباح. الأصل في التداوي أنه ماذا؟ أنه مباح ومشروع، ثم قد يكون واجبا، وهذا إذا تحقق في ذلك الدواء أنه قد جرب وانتفع به، أو تحقق المريض الهلاك إن لم يستخدم ذلك العلاج. فبعض أهل العلم يقوم في مثل هذه الصورة أنه واجب عليه أن يتعاطى الدواء، ويمثل بعضهم بالآكلة إذا أصابت الإنسان وما نسميه في هذه الأيام السرطان ونحوه. يقولون قد ثبت بالتجربة أن الأطراف إذا بدأ فيها هذا المرض الخبيث نسأل الله السلامة منه، أن ذلك العضو التالف إذا قطع كان سببا لماذا؟ للحفاظ على الإنسان، على جسمه وحياته، فإن تركه استشرى وهلك. فمثل هذا بعض أهل العلم يقولون بماذا؟ بأن العلاج من مثل هذا يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وهذا إذا لم يتحقق الهلاك وعلم أن ذلك الدواء بإذن الله عز وجل قد نفع، وكذلك ترتب على تعاطيه الدواء القيام بأموره الدينية والدنيوية، كأن يكون عنده من أعمال الدينية كالتدريس والخطابة ونحوها، أو كان كذلك ممن يقوم بأمور أو حاجات الناس أو الأولاد أو ما شابه ذلك، فلأجل هذا المعنى يكون في حقه الدواء ماذا؟ مستحبا. وإن تساوى الأمران فهو الإباحة، وإن كان الدواء محتمل وإن كان الدواء نفعه محتمل فالأولى الترك، فالأولى يكون الترك. وإن كان الدواء محرما أو كان فيه مخاطرة على النفس، فبعض أهل العلم ذهب إلى ماذا؟ لأنه قد يصل إلى ماذا؟ إلى التحريم إذا كان فيه، إذا كان محرما كالخمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تداووا بماذا؟ بحرام. وقال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالتداوي المحرم محرم. طيب تفضل.
قال رحمه الله: فقوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين،
ابن محصن،
فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف.
طيب، بتشديد الكاف وتخفيفها، يقال عكاشة ويقال عكاشة، هذا وهذا. والتشديد كأنه أشهر، التشديد أشهر. تفضل.
قال: ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد ابن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة.
طيب، هذه ترجمة مختصرة لعكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، وهو ممن بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالجنة، ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وكما جاءت في بعض الألفاظ أنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال: اللهم اجعله منهم. وفي رواية أنه قال: يا رسول الله أنا منهم، قال: أنت منهم، قال: أنت منهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأيضا من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان من المهاجرين، من المهاجرين، وكذلك ممن شهد بدرا، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يدل على أن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه له من المقامات العظيمة والشريفة ما جعلته في هذا المقام، أن يكون في 70,000. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه في وقعة بدر شهد منهم شجاعة وإقدام وثبات، حتى أنه انكسر سيفه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنه أعطاه عودا أو ما شابه ذلك، ثم صار هذا كالسيف، فجعل يقاتل فيه يوم بدر، فجعل يقاتل فيه يوم بدر حتى نصر الله عز وجل أهل طاعته على أعدائه. ثم استمر على هذه الحال رضي الله عنه وأرضاه حتى كانت حرب الردة في زمن أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن ارتد من ارتد، فأرسله أبو بكر الصديق في جيش مع خالد ابن الوليد إلى طليحة الأسدي، وأرسله خالد ابن الوليد هو وآخر طليعة إلى طليحة، طليعة معنى أنهم يستكشفان الأمر. فلقيهم طليحة وكان قد ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأخوه سلمة، فقتلا عكاشة وقتل آخر أيضا رجلا بدريا من الأنصار يقال له أقرم أو ابن أرقم أبا ابن أقرم، فقتلاه. ثم انطلق طليحة وهرب إلى الشام. ثم بعد موت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وفي خلافة عمر أسلم وحسن اسلامه وحسن اسلامه فرجع وحج ولقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو محرم فلما رآه عمر قال إني لا أحبك قال وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال له قتلت رجلين صالحين عكاشة ابن محصن وذكر الآخر الأنصاري. فقال طليحة معتذرا لأمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي أكرمهما الله عز وجل بيده ولم يهني بيدهما أي أنهما ماتا على الشهادة ولم يكونا قتلا فيموت على ماذا؟ فيموت على الكفر والحاصل أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال له لا أحب أن أراك فأرسله إلى سعد بن أبي وقاص وقال لسعد بن أبي وقاص استشره في الحرب ولا توليه على إمره وهذا كان حال عمر رضي الله عنه وأرضاه. كل من ارتد ثم رجع بعد ذلك لم يؤمره عمر من باب الحزم، ولكن قاله استشره في الحرب لأن طليحة كان سيد قومه وكان كما يقول العلماء كان رجلا شجاعا، حتى قال ابن سعد قال كان يقال طليحة بألف فارس لشجاعته ولشدته ويقال إنه ابتلي في حرب القادسية مع سعد ابن أبي وقاص وقاتل فيها قتالا شديدا حتى توفاه الله عز وجل فرضي الله عنه وأرضاه ويرجى مثل هؤلاء أن يكونوا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ضحك أو عجب الله عز وجل من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. قالوا كيف هذا يا رسول الله؟ قال يقتل هذا ثم يسلم فيقتل في سبيل الله عز وجل فيدخل ماذا؟ فيدخل الجنة. فطليحة قتل من قتل في حال ردته ثم أسلم وقاتل في سبيل الله عز وجل، قاتل مع سعد بن أبي وقاص حتى نصر الله عز وجل أهل الإسلام واستشهد في تلك الوقعة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب الصحابي الآخر اسمه ثابت ابن أقرم يعني قال عمر يا طليحة لا أحبك بعدما قتلت الرجلين الصالحين عكاشة ابن محصن وثابت ابن أقرم، وكان طليعتين لخالد فلقيهم طليحة وأخوه سلمة فقتلاهما فقال هما رجلان أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما. طيب وترجمتهم، وهذه الترجمة وقصة ذكرها الإمام الحافظ الذهبي في السير في ترجمة طليحة، وكذلك ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة طليحة الأسدي. طيب تفضل خلينا نكمل الباب.
قال رحمه الله قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم، وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى والجمع بين هاتين الروايتين قال يحتمل أن يكون أولا دعا أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قاله يا رسول الله أنا منهم قال أنت منهم. واضح يا جماعة؟ يعني الآن ما الجمع بين الروايتين؟ ما الجمع بين قوله أنت منهم؟ في قوله أنت منهم إخبار أنه من السبعين، واضح يا جماعة أم لا؟ وفي قوله اللهم اجعله منهم دعاء لأن يجعله الله عز وجل من السبعين، واضح يا إخوة أم لا؟ فالأول أمر متحقق ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم فهو خبر وخبره صدق، واضح يا إخوة أم لا؟ أما قوله اللهم اجعله منهم هذا دعاء أن الله عز وجل يجعله من ماذا؟ من السبعين. فما الجمع بين الروايتين؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يحمل على أنه قال أولا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا، ثم قال: يا رسول الله أنا منهم، أي كأنه يقول هل استجاب الله عز وجل لك؟ فقال: أنت منهم. واضح يا جماعة؟ أي كأنه يقول نعم قد استجاب الله لي دعائي وأنت منهم، أي من 70,000. تفضل.
قال قوله: ثم قام رجل آخر ذكره مبهما ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قال قوله: فقال سبقك بها عكاشة. قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا، فيستسلم الأمر،
فيتسلسل
الأمر، فسد الباب بقوله ذلك انتهى.
أكمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
طيب، قوله سبقك بها عكاشة، ذكر القرطبي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو للآخر. لماذا لم يدعو للآخر؟ العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أقوالا في هذا الباب، فمنها ما ذكره القرطبي هاهنا أنه قال أن الثاني لم يكن عندهم الأحوال ما لعكاشة. عكاشة كان بدريا، عكاشة كان من السابقين، عكاشة كان من المهاجرين، إلى غير ذلك من الأحوال. الثاني لم يكن مثله. وبعضهم ذكر وجها ثانيا وفيه ضعف، قالوا أن الثاني كان منافقا، أن الثاني كان منافقا، وهذا ضعيف، لأن المنافقين ما هم حول الجنة ولا هم حول أمور الآخرة. وذكر بعضهم وجها ثالثا وهو الأقرب، وهو الأقرب هو الذي أشار إليه آخرا في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك لأجل أن لا يتسلسل الأمر، لأجل أن لا يتسلسل الأمر، بمعنى أنه إذا قام الثاني فدعا، ثم قام الثالث فدعا، ثم قام الرابع، وهكذا سيحصل التسلسل في الأمر، فربما دخل فيهم من ليس منهم، أو يحصل نوع ماذا؟ نوع حرج. لذا النبي صلى الله عليه وسلم تلطف بهذا الأسلوب الذي فيه غاية الأدب مع هذا الصحابي، فقال له سبقك بها ماذا؟ عكاشة. فكأنه يقول خلاص سبقك بها عكاشة، فكذلك أنت أو غيرك لا تستطيعون أو لا يطلب لكم ما قد طلبه عكاشة. وقوله رحمه الله تعالى في استعمال معايض وحسن خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، إذ أنه لم يرد ذلك السائل ردا عنيفا، لم يقل يكفي عكاشة أو أنت لست مثل عكاشة أو ما شابه ذلك، بل أتى له بهذا اللفظ الذي فيه نوع ماذا من التلطف، أنه قال سبقك بها ماذا عكاشة، والله أعلى وأعلم. بقي هاهنا أمر، وهو هل هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل معنى هذا أن هؤلاء هم خير من غيرهم؟ بمعنى أن هل هناك من 70,000 من يكون أفضل من هؤلاء 70 منزلة في الجنة، أم أن هؤلاء 70,000 هم أفضل من كل ما سواهم ممن يدخل الجنة؟ الجواب أن هؤلاء 70 لهم هذه الخصيصة والمزية، هذه الخصيصة والمزية بتحقيقهم التوكل على الله عز وجل، ولا مانع من أن يكون من غيرهم من هو أعلى درجة منهم، من هو أعلى درجة منهم في الجنة. واضح يا جماعة أم لا؟ قد يكون من لم يكن مثلهم في هذا، أي ممن يدخلون في 70، قد يكون غيرهم هو أفضل منهم في الدرجات في الجنة، أفضل منهم في الدرجات في الجنة بعمله الصالح، قد تكون عند غيرهم الأعمال الصالحة الجليلة الكبيرة العظيمة التي تجعلهم يفوقون أهل هذه المزية، وإن كان هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك مباحث أخرى ترجع في شروحات هذا الحديث، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.